السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عبده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وصحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع آيات الأحكام، ما زلنا مع قول الله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ليكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. والله واسع عليم. نعم، بلغنا إلى الحكم الثامن في هذه الأمسية في هذا الآيات العظيمة، آيات سورة النور، وهي من أعظم سور القرآن تأسيسا للآداب. نعم، عليكم السلام ورحمة الله. أراد رأيك السامي، أحسن الله عليك، أرفع الله مقامك. عليكم السلام ورحمة الله. آيات العلقية من آل البيت، أحسن الله عليك. طيب، الحكم نكاح، ما هو نكاح المتعة؟ قد استدل بعض العلماء، شوف انتزاع العلماء، انتزاع الأحكام للعلماء من النصوص، هذا أمر عجيب جدا، فتح يفتحه الله على من يشاء. ولذلك قال: إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا يعني لابن عباس وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام. فانتزع العلماء، الله أكبر، رضي الله عنك يا شيخ محمد، حفظك ربي وأحسن الله عليك وارفع الله مقامك، نفع الله بك الأمة الإسلامية، كم نحبك في الله يا شيخ محمد، وسامحنا على التقصير في حق حضرتك. ما هو نكاح، ما هو حكم نكاح المتعة؟ يعني هذا الذي انتزع العلماء من قول الله تعالى: وليستعف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. يعني قد استدل به العلماء على حرمة نكاح المتعة. ونكاح المتعة يعني لابد أن تعلم، نكاح المتعة أصالة هو من أنكحة الجاهلية، نكاح المتعة أصالة كان من أنكحة الجاهلية، وجاء الإسلام فأقره، وكان في المسلمين ضعف، وكان في المسلمين قلة، وكان في المسلمين أيضا فقر، وكانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم للقتال ولغيره، وكانوا يشتقون للنساء ولا لا يملكونها، فكان قد أباح الشرع لهم المتعة، يتمتعون بها وقتا معينا بمقابل معين، فكانت من أنكحة الجاهلية، وجاء الشرع فأقرها، ثم جاء الشرع بعد ذلك فنسخها، نسخها في غزوة خيبر، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الصارخ فصرخ بينهم وقال: إن الله ورسوله ينهانكم عن لحوم الحمر الأهلية والمتعة. ولذلك ابن عباس لما قال بالمتعة قال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه: إنك رجل تائه، إنك رجل تائه، إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، والحق ونهى عنها يوم خيبر ثم أباحها بعد ذلك، لأن جاء في سبايا أوطاس فمنعها وقال: هي محرمة أبد الأبد، قال: يا محرمة أبد الأبد. نعم. والتصاق الكلام بابن عباس على نكاح المتعة، أرسل له أبياتا فتراجع عنها، يقال تراجع، يقال ما تراجع، عامة الحجة في كلام الله بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن النبي نهى عن المتعة قال: أبد الأبد. أما ابن عباس حتى في إباحته لها ما كان يبيحها على الإطلاق، كان يجعلها كالميتة للمضطر، يعني ولما سئل عنها قال: والله ما أبحتها، وقال: إنما هي كالميتة للمضطر، إنما هي كالميتة للمضطر. وهذا دلالة واضحة جدا على أن ابن عباس ما كان يرى إباحتها على الإطلاق، ولكن يرى بأن المرأة مندوحة له من الزنا أن ينكح نكاح المتعة، مندوحة له من الزنا أن ينكح نكاح المتعة في هذا الباب. نعم. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين. المشرفون معهم الرقم، رضي الله عنك يا شيخ محمد، فتح الله عليك. جزاكم الله خيرا مشتاق ربك أحسن الله عليك رفع الله مقابل. فابن عباس ما كان يراها على الإطلاق، والصحيح أن نقول رجع ابن عباس أو لم يرجع ابن عباس لا حجة لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وقال فقالوا محرمة، قال أبد الأبد. وهذا في صحيح مسلم بعد سبع أوطاس قال النبي صلى الله عليه وسلم أبد الأبد، فحرمها النبي صلى الله عليه وسلم على التأبيد. نعم. وقد يستدل أيضا بحرمتها على في قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه لا وجاء، والمتعة أولى من الصوم، الموت المتعة أيسر من الصوم. فعلى الإنسان يعني لو كانت المتعة عليكم السلام صلى الله عليه وسلم، لو كانت المتعة لها عند ربنا رضي الله عنك أنفسك يا أحسن الله عليك، لو كانت المتعة لها إباحة لكان أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها الأيسر على ذلك. الصحيح أن المتعة حرام محرمة، وأن المتعة كما قلنا في قول جماهير أهل العلم محرمة على التأبيد ولا يجوز بحال من أحوال الفتوى بها. كان بعض أناس في دبي اسمه الكوبيسي عراقي، وكان رجلا رافضيا، أو حتى لا أكون قد تجنيت عليه، له ميل له تشيع، ولأن كان عراقي آخر من طلبة العلم عندنا ركب معه في السيارة قال له كيف أخبارك، قال ولا ولد لي ولد، قال ما سميت، قال معاوية، أوقف السيارة قال انزل من هنا. الرجل كان يقول بالمتعة ويبيحها وأيضا يتبجح بالفتوى بها، فهي مسألة عظيمة جدا. فالمتعة محرمة إلى أبد الأبد، المتعة محرمة إلى أبد الأبد. الحكم التاسع، هل تجب مكاتبة العبد؟ طبعا الأصل في ذلك قول الله تعالى الذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، قال فكاتبوهم، لذلك العلماء هنا قالوا بها رضي الله عنك صايب أحسن الله عليك. قال العلماء الأمر هنا الأصل في الأمر هو الوجوب، فكاتبوهم هذا فعل أمر وظاهر الأمر الوجوب، لذلك قال الظاهرية قالوا بأنه واجب. وأيضا عليك السلام وكاتب حنان أحسن الله عليك، فكاتبوهم، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم يعني الأثر عن أنس أيضا ابن مالك قال سألني سبرين المكاتبة فأبيت عليه، فأتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه نعم فأخبره فأقبل عليه بالدرة، وتالى قوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وأراد أن يضربه بالدرة، قال داود ما كان عمر ليرفع الدرة على أنس لو لم تكن واجبة. كلام قوي واستدلال قوي أبو هريرة رضي الله عنك حبيبي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واستدل جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة الأئمة الأربعة اتفقوا على أن الكتابة مستحبة وليست بواجبة، الأئمة الأربعة اتفقوا على أنها مستحبة وليست بواجبة، ولذلك فإن الله قيد المكتبة بشرط علم الخيس، قال الله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فعلق الوجوب على أمر باطل وهو علم السيد الخيرية، يعني قالوا الصرف هنا قال إن علمتم وإن لم تعلموا فليس بواجب عليكم، إذن قد يقال لهم نعم إن علمتم فيهم خيرا فيجب عليكم مكاتبتهم، كيف ستفوتون من الكلام على نظار أمر الوجوب؟ الحق أن الصارف أنا أقول بالاستحباب لا أقول بالوجوب، لأن الصارف في الأدلة النبوية، ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فإذا هنا الكتابة لا تكون واجبة لأنه العبد مال السيد، العبد مال السيد، والمكاتبة أنه ينجم له عتقه ماله الذي يكون مقابلا للعتق. فهو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، فإن كان إجبارا فكيف يكون طيب النفس في هذا الباب. وتمسكوا أيضا بالإجماع على أنه لو سأل العبد سيده أن يبيعه من غيره لم يجب عليه ذلك ولم يجبر عليه، فكذا الكتاب لأنها معاوضة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقول في هذا الباب الأمر يسير وسهل. قول الله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا أمر وظهر أمر الوجوب، لكن جاء الصارف فصرفه بقول النبي لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، وللإجماع على أنه لا يجوز له يعني العبد أن يسأل سيده فيبيعه، ما يجوز له ذلك. إذن هذه المسألة مسألة لابد أن نفهمها على وجهها، أن أصل ذمة المرء الخاصة والمال الذي يملكه لا تحكم فيه، هما جاء الشرع يتحكم فيه بل مكنه من ماله، لا يحل مال المسلم إلا عن طيب نفس منه. من هم المخاطبون بإيتاء الزكاة؟ هذا حكم فالراجح وقول جمهور كما قلنا والصارف لذلك. أثر أنس نقول فعل عمر بن الخطاب أنه حنوب، لأنه بالنسبة لأنس كالوالد، وتعلمون بأنه هو أمير المؤمنين وله الكلمة عليه، فرفع الضرر لا لضربه ولكن ليبين فخامة الأمر وعظامة الأمر. وحكم تاسع من هم المخاطبون بإيتاء المال؟ وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. نعم. قيل الخطاب للأغنياء أن الزكاة يعطونها للمكاتب يدفع التنجيم ما عليه من الأقساط المنجمة يدفعها لعتقه، وقيل بل للسادة، وهذا صحيح على ما قاله كثير من العلماء في هذا الباب، الخطاب للسادة. نعم. فالسادة هم الذين يعطون المال للعبد من أجل أن يساعده على الكتابة. وأيضا لهذا لا يمنع أن يكون الناس الذين الأغنياء الذين معهم زكاة المال أن يعطوا من زكاة مالهم. نعم. واختلف الفقهاء في حكم إيتاء الزكاة أو إيتاء المال للمكاتب حتى يحرر نفسه، فذهب الشافعي والحنابلة إلى الوجوب. لقول الله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فقالوا أمر وظهر أمر الوجوب. واستدل على ذلك أن عمر بن الخطاب كتب غلاما يقال له أبو أمية، فجاءوا بنجمه حتى حين حل المال مال القسط الشهري، فقال اذهب يا أبو أمية فاستعن به في مكاتبتك، فأعطاه. قال يا أمير المؤمنين لو أخرته حتى يكون في آخر النجوم، فقال أبو أمية إني أخاف ألا أدرك ذلك، قد قال الله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ففعل ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وقال عكرمة، وكان ذلك أول نجم أدي في الإسلام. الحمد لله على كل حال. حجة المالكية والحنفية هو الأمر في بأن الأمر في الكتابة على الندب، الندب لا أن يعطيه من المال يساعده يعني على التحرير الحرية من الندب لا من الوجوب. وقول الله تعالى فكاتبوهم وأتوهم كل ذلك أوامر للاستحباب. استدلوا على ذلك زوجك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أيما عبد يعني كاتب على 100 أوقية فأداها إلى 10 أواقف فهو عبد. وأيضا في قوله العبد يعني رق ما بقي عليه درهم، أو المكاتب رق ما بقي عليه درهم. وجه الدلالة من ذلك أنه لو كان المال واجبا فإعطائي فإنه لما تبقى عليه 10 أواقي كما في الحديث يقول له اذهب أسقطهم عنك، في حديث أيما عبد نعم كاتب على 100 أوقية فأداها إلى 10 أواقي فهو عبد. فالصحيح الراجح صراحة هو قول المالكية والحنفية وأنه ليس بواجب الإعطاء. أصالة الشافعية والحنابلة والأئمة الأربعة اتفقوا على أن أصل المكاتبة ليست بواجبة، فكيف الفرع عنها يكون واجبا؟ فما كان أساسه مستحب فالفرع عنه لابد أن يكون مستحبا. آخر وختام الأحكام فيها في هذه الآيات العظيمة من آيات سورة النور، وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. ما هو الإكراه وهل يرتفع به الحد عن الرجل والمرأة أم لا؟ الإكراه أصالة هو التهديد، التهديد بتلف مال أو عضو أو حتى قريب، نعم. وأيضا غلبة الظن على أن المهدد المكره ينفذ ما أكره عليه، نعم. قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أخذوه ليتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أنهم يقتلونه فتكلم ثم قال للنبي حدث مني كذا وكذا، قال كيف وجدت قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان، قال فإن عاد فعد. وصف ذلك في الآيات التي بين أيدينا قول الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، وكانوا في الجاهلية يعني يجعلون يعني الرايات بيوتات يجعلون الرايات عليها، وكانوا يعني يستعملون البغايا يستعملون الإماء يكرهونهن على البغاء لاستجرار المال. وكان عبد الله بن أبي بن سلول عنده شابات جميلات فكان يستعملهن في ذلك، خسيس يعني جمع بين النفاق والخسة والمنافق، هكذا يكون خلقه. ولذلك نزلت الآيات لأنه يعني أبين عليه ذلك فأجبرهن، فنزلت الآيات أن المكره يغفر له، أما الذي أكره فحسابه على الله عسير. هذا باب الإجمال في مسألة الإكراه. كان تعلمون كان الزنا في الجاهلية على صورة نكاح، وهو سفاح أصلا، امرأة تأتي لا مكان لها فتشتري بيتا وتجعل البيت على 5 أو على 10، والعشرة يأتونها يأخذون حاجتهم منها فتحمل فتعطيه وتجعله باسم واحد منهم دون أن يستطيع واحد منهم أن يرد، تأتي بهم وتقول كان الذي بيني وبينكم ما تعلمون وولدت الآن فهو ابنك يا زيد ابنك يا عمرو، وهي تختار ويسمونه نكاحا هو في حق تأمرين سفاح، ده 10 يأتونها. عليكم السلام كده تأخرت جدا. وكان الإماء لهن بيوت ولهن رايات، يعرف أن من أراد أن يقضي حاجته عند فلانة فليأتي، وكان هذا الزنا الصريح. وكان كما قلت عبد الله بن سلول من هؤلاء الذين يسرحون بعض البنات، فجاء الله جل في علاه في ذلك على أن الإكراه لا حساب على الصحيح، لا حساب عليهم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فلا حد عليه ولا اسم عليه مع الإكراه. هذا في باتفاق الأئمة الأربعة في الرجل، أما في المرأة في المرأة آسف اتفاق الأئمة الأربعة في المرأة، أما في الرجل فقد اختلف العلماء في ذلك. قال أبو حنيفة بأن الرجل لا يمكن الانتصاب أو الانتشار أصالة وهو مكره بحال محوال، رجل يرتجف من الخوف من الموت أو القتل ثم بعد ذلك يذهب يعني ينتشر ويجامع، قالوا هذا غير وارد. والصحيح الراجح أنه يصح أن نقول الإكراه على الرجل وعلى المرأة. ما دام ينفذ صاحبه ما هدد به فهو إكراه، منطبق على الإكراه. فإذا الإكراه يرفع الإثم. ويسقط الحد ويكون المكره هو المحاسب على ذلك. هذه بفضل نهاية الكلام على الأحكام المتعلقة بالآيات الكريمة. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. لو فيها أسئلة تفضلوا حتى ندخل على السنن.